لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب دلائل الإعجاز للعلامة البياني عبد القاهر الجرجاني بتحقيق العلامة الكبير محمود شاكر رحمه الله تعالى. قال: واعلم أن الذي تراه في التنزيل من لفظ قال مفصولا غير معطوف، هذا هو التقدير فيه، والله أعلم. أعني مثل قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. جاء على ما يقع في أنفس المخلوقين من السؤال، فلما كان في العرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل لهم دخل قوم على فلان فقالوا كذا، أن يقولوا فما قال هو، يعني الآن إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، مقصود ما قالش إيه وقال سلام، لكن في سؤال فكيف أجاب عليهم؟ قال سلام قوم منكرون. تمام. قال أن يقول فما قال هو، ويقول المجيب قال كذا، أخرج الكلام ذلك المخرج لأن الناس خوطبوا بما يتعارفونه وسلك باللفظ معهم المسلك الذي يسلكونه. وكذلك قوله قال ألا تأكلون، وذلك أن قوله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، تمام، يقتضي أن يتبع هذا الفعل بقول، فكأنه قيل والله أعلم فما قال حين وضع الطعام بين أيديهم. زيد على كده أن دول ملائكة، وكأن المستمع متشوق إلى ردود الأفعال، يعني طب كيف يعني، طيب هيقدم لهم الأكل، طب إيش قال لهم وإيش هم عملوا، فكأن الأسئلة هنا واردة جدا يعني لغرابة الموقف. قال وكذلك قوله ألا تأكلون، وذلك أن قوله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم يقتضي أن يتبع هذا الفعل بقول، فكأنه قيل والله أعلم فما قال حين وضع الطعام بين أيديهم، فأتى قوله قال ألا تأكلون جوابا عن ذلك. وكذا قالوا لا تخف، لأن قوله فأوجس منهم خيفة يقتضي أن يكون من الملائكة كلام في تأنيسه وتسكينه مما خامره، فكأنه قيل فما قالوا حين رأوه وقد تغير ودخلته الخيفة، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، فقيل قالوا لا تخف. وذلك والله أعلم المعنى في جميع ما يجيء منه على كثرته، كالذي يجيء في قصة فرعون عليه اللعنة، وفي رد موسى عليه السلام عليه كقوله قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. جاء ذلك كله والله أعلم على تقدير السؤال والجواب، كالذي جرت به العادة فيما بين المخلوقين، فلما كان السامع منا إذا سمع الخبر عن فرعون بأنه قال وما رب العالمين وقع في نفسه أن يقول فما قال له فما قال موسى له، أتى قوله قال رب السماوات والأرض مأتى الجواب مبتدأ مفصولا غير معطوف، وهكذا التقدير والتفسير أبدا في كل ما جاء فيه لفظ قال هذا المجيء، وقد يكون الأمر في بعض ذلك أشد وضوحا، فمما هو في غاية الوضوح قوله تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وذلك أنه لا يخفى على عاقل أنه جاء على معنى الجواب، وعلى أن نزل السامعون كأنهم قالوا فما قال له الملائكة، فقيل قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وكذلك قوله عز وجل في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا مسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. والتقدير الذي قدرناه من معنى السؤال والجواب بين الظاهر في ذلك كله، ونسأل الله التوفيق للصواب والعصمة من الزلل، آمين. كأنه علشان يعني يوصل القصة الظاهر علشان إيه يبين التتابع فيها، فضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، كأنه حتى يصل الأمر، لأنه لو فصل هنا وقد خرج من الحوار يوهم إن إيه إن موضوع جديد، لكن لأنه حتى يصل بما قبله فاحتاج هنا لأنه ليس داخلا في الحوار. فصل: وإذ قد عرفت هذه الأصول والقوانين في شأن فصل الجمل وأصلها، فاعلم أن قد حصلنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب: جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف، والتأكيد مع المؤكد، فلا يكون فيها العطف البتة، لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف الشيء على نفسه. وده نوع من الجمل. الجملة الثانية كأنها توكيد للجملة الأولى أو في معناها أو كالصفة، فبالتالي طيب الشيء ده متوافقة جدا، فما ينفع أنك تجعل تعطف الشيء على نفسه، هيوهم أنه غيره، لأن الأصل في الإيه في العطف المغيرة. أو النوع الثاني: وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله، إلا أنه يشاركه في حكم ويدخل معه في معنى، مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه فيكون حقها العطف. تمام. التالتة: وجملة ليس في شيء من الحالين، لا هي كالصفة مع الموصوف والتوكيد مع الايه مع المؤكد، ولا انها مشاركة لها في الحكم، بل سبيلها مع التي قبلها سبيل الاسم مع الاسم لا يكون منه في شيء، ملوش علاقة، فلا يكون اياه ولا مشاركا له في معنى، بل هو شيء ان ذكر لم يذكر الا بامر ينفرد به، ويكون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواء في حاله، لعدم التعلق بينه وبينه رأسا، وحق هذا ترك العطف البتة. كأنه وده يمكن هو كرره انه العطف او الفصل بيكون اما لان الشيء مع الشيء هو نفسه، واما انه ما له علاقة به، يبدو كده يعني ايه يعني طرفين، كأنه يكاد تكون الجملة الثانية هي نفس الجملة الاولى فما ينفعش العطف عليها نتيجة شدة التقارب، ولا انه والنوع الثاني انها متباعدة عنها جدا، فانت مش ايه برضو نفس الشيء هتفصلها نتيجة شدة التباعد، فكأن الماء الفصل هيكون بين المتقاربين جدا والمتباعدين جدا. قال: فترك العطف يكون اما للاتصال الى الغاية او الانفصال الى الغاية. صح. والعطف لما هو واسطة بين الامرين، وكان له حال بين حالين تعرف. هذه الخلاصة. كلام جميل حتى دي سطران، لكن ايه يعني خلاصة. قال: فترك العطف يكون اما للاتصال الى الغاية او الانفصال الى الغاية، والعطف لما هو واسطة بين الامرين، وكان له حال بين حالين تعرف. فصل: هذا فن من القول خاص دقيق، واعلم ان مما يقل نظر الناس فيه من امر العطف انه قد يؤتى بالجملة فلا تعطف على ما يليها، ولكن تعطف على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة او جملتان. مثال ذلك قول المتنبي، يعني هو هيجيب نوع دقيق شوية انه ايه يعطف على جملة تقدمت، وهيكون امام الجملة المعطوفة جملة او جملتان ليست معطوفة عليهما، وطبعا لا يرشد الى كده المعنى، يعني لانه هيفهم منه انك لو عطفت على القريب سيفسد المعنى، فتفهم ان العطف يكون على ما قبله حتى يستقيم المعنى، وده يدل على ان المعنى هو المهم يعني في النظر. قال: تولوا بغتة فكأن بينا تهيبني ففاجأني اغتياله، فكان مسير عيسهم ذميلا وسير الدمع إثرهم انهمالا. يا الله المتنبي. تولوا بغتة فكأن بينا تهيبني ففاجأني اغتيالا، يعني هم مشوا فجأة كأنه ايه البين تهيبني فايه ففاجأني ايه يعني هجم علي اغتالني. فكان مسير عيسيهم ذميلا، الذميل نوع من السير يعني بطيء، وسير الدمع اثرهم انهمالا، هم بيسيروا ببطء لكن دمع بيسير بايه انهمال. رحمه الله.
تولوا بغتة
ايوه هذا العطف. نعم، لانه مش هيصلح يعطف على فكأن بينا تهيبني، هيبقى كأن بينا وكأن كان مسير عيسيهم زميلة، وده هيشكك في الاثنين.
وايضا كيف كان فكأن بينا تهيبني ذكر وسير الدمع.
ايوه، ما هو اشبه بايه، احسنت، انه يعني والا كان قدمها وعطفها قبل ما ياتي بالفاصل، الفاصل هو ياتي علشان يدعم برضه، يعني ما هوش اعتباطا. لن تكون بنفس ال ماشي، يكون نفس الجمال بلا شك. صحيح. تولوا بغتة فكأن بينا تهيبني ففاجأني اغتيالا، فكان مسير عيسهم ذميلا وسير الدمع إثرهم انهمالا. قول فكان مسير عيسهم معطوف على تولوا بغتة دون ما يليه من قوله ففاجأني، لأن إن عطفناه على هذا الذي يليه أفسدنا المعنى، من حيث أنه يدخل في معنى كأنه، وذلك يؤدي إلى ألا يكون مسير عيسيهم حقيقة، لأن كأنها تفيد التوهم، ويكون متوهما كما كان تهيب البين كذلك، وهذا أصل كبير. والسبب في ذلك أن الجملة المتوسطة بين هذه المعطوفة أخيرا وبين المعطوف عليها الأولى ترتبط في معناها بتلك الأولى، الذي ترى أن قوله فكأن بينا تهيبني مرتبط بقوله تولوا بغتة، وذلك أن الثانية مسبب والأولى سبب. ألا ترى أن المعنى تولوا بغتة فتوهمت أن بينا تهيبني، ولا شك أن هذا التوهم كان بسبب أن كان التولي بغتة، وإذا كان كذلك كانت مع الأولى كالشيء الواحد، وكان منزلتها منها منزلة المفعول والظرف وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما لا يمكن إفراده عن الجملة وأن يعتد كلاما على حدته. وها هنا شيء آخر دقيق، وهو أنك إذا نظرت إلى قوله فكان مسير عيسهم ذميلا وجدته لم يعطف هو وحده على ما عطف عليه، ولكن تجد العطف قد تناول جملة البيت مربوطا آخره بأوله. ألا ترى أن الغرض من هذا الكلام أن يجعل توليهم بغتة، وعلى الوجه الذي توهم من أجله أن البين تهيبه مستدعيا بكاءه وموجبا أن ينهمل دمعه، فلم يعنه أن يذكر زملان العيس إلا ليذكر هملان الدمع وأن يوفق بينهما. صحيح، لأنه هو دي النتيجة. كون العيس يمشي بطيء ولا مش بطيء دي مش أهمية، كأنها ممهدة وموطئة لمسألة اللي إيه مثلاً الدمع، وإلا عيس تمشي خلاص، لكن هو عاوز إيه كأنه يمهد بها حتى يعمل نوع من الإيه المقارنة بين سير العيس وسير الإيه ونزول الدمع، والمقصود هو نزول الدمع. وكذلك الحكم في الأول، فنحن وإن كنا قلنا إن العطف على تولوا بغتة فإنا لنعني أن العطف عليه وحده مقطوعا عما بعده، بل العطف عليه مضموما إليه ما بعده إلى آخره. وإنما أردنا بقولنا إن العطف عليه من ناحية النحوية أن نعلمك أنه الأصل والقاعدة، وأن نصرفك عن أن تطرحه وتجعل العطف على ما يلي هذا الذي فاعطفه، فتزعم أن قوله فكان مسير عيسيهم معطوف على فاجأني، فتقع في الخطأ كالذي أريناك. فأمر العطف إذن موضوع على أنك تعطف تارة جملة على جملة وتعمد أخرى إلى جملتين أو جمل، فتعطف بعضا على بعض ثم تعطف مجموع هذه على مجموع تلك. وينبغي أن يجعل ما يصنع في الشرط والجزاء من هذا المعنى أصلا يعتبر به، وذلك أنك ترى متى شئت جملتين قد عطفت إحداهما على الأخرى ثم جعلتا بمجموعهما شرطا. ومثال ذلك قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يعني شوف هنا الآن ما يكسب خطيئة أو إثما دي جملة، ثم يرمي به بريئا دي معطوفة عليها كأنها دخلت في كل الشرط الآن علشان يأتي الايه الجواب فقد احتمله، لأنه مش المقصود بس من يكسب خطيئة أو إثما فقد احتمل بهتانا، لا، ثم يرمي به ايه بريئا. الشرط كما لا يخفى في مجموع الجملتين لا في كل واحدة منهما على الانفراد ولا في واحدة دون الأخرى، لأن إن قلنا أنه في كل واحدة منهما على الانفراد جعلناهما شرطين، وإذا جعلناهما شرطين اقتضت جزائين وليس معنا إلا جزاء واحد. وإن قلنا إنه في واحدة منهما دون الأخرى لزم منه إشراك ما ليس بشرط في الجزم بالشرط، وذلك ما لا يخفى فساده. ثم إنا نعلم من طريق المعنى أن الجزاء الذي هو احتمال البهتان والإثم المبين أمر يتعلق إيجابه لمجموع ما حصل من الجملتين، فليس هو لاكتساب الخطيئة على الانفراد ولا لرمي البريء بالخطيئة أو الإثم على الإطلاق، بل لرمي الإنسان البريء بخطيئة أو إثم كان من الرامي. وكذلك الحكم أبدا، فقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت الاثنين فقد وقع أجره على الله، لم يعلق الحكم، إما يعلق وإما يعلق، لم يعلق الحكم أو لم يعلق الحكم فيه بالهجرة على الانفراد، لم يعلق الحكم فيه بالهجرة على الانفراد، بل بها مقرون إليها أن يدركه الموت، أن يدركه الموت عليها. واعلم أن سبيل الجملتين في هذا وجعلهما بمجموعهما بمنزلة الجملة الواحدة سبيل الجزئين، تعقد منهما الجملة ثم يجعل المجموع خبرا أو صفة أو حالا، كقولك زيد قام غلامه وزيد أبوه كريم، ومررت برجل أبوه كريم وجاءني زيد يعدو به فرسه، فكما يكون الخبر والصفة والحال لا محالة في مجموع الجزئين لا في أحدهما، كذلك يكون الشرط في مجموع الجملتين لا في إحداهما. وإذا علمت ذلك في الشرط فاحتذه في العطف فإنك تجده مثله سواء. ومما لا يكون العطف فيه إلا على هذا الحد قوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. لو جريت على الظاهر فجعلت كل جملة معطوفة على ما يليها منع منه المعنى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. قال: لو جريت على الظاهر فجعلت كل جملة معطوفة على ما يليها منع منه المعنى، وذلك أنه يلزم منه أن يكون قول وما كنت ثاويا في أهل مدين معطوفا على قوله فتطاول عليهم العمر، وطبعا ما فيش رابط واضح بينهما، يعني ايش علاقة تطاول العمر عليهم وكونه ايه ثاويا في أهل مدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شفاكم الله وشفاكم الله وشفاكم. لكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة. تقصد
وما كنت بجانب
الغربي، وما كنت بجانب الغربي دي معقول يعطف عليها وما كنت ثاويا في أهل مدين، مش كده؟
معطوفا على ما
يليها مخصوص، ما ينفعش
لكن معطوف على سابق.
اي
فقد احتمل
على الـ على الـ على الاولى. وبرضه بنفس الحكمه ان الايه ان في سبب من ايه من ذكر ما له علاقه على اساس انه يؤكد معنى معين او شيء، ايضا لم ياتي اعتباطا فاصلا يعني الا كان اخره. طيب قال: لو جريت على الظاهر فجعلت كل جمله معطوفه على ما يليها منع منه المعنى، وذلك أنه يلزم منه أن يكون قوله وما كنت ثاويا في أهل مدين معطوفا على قوله فتطاول عليهم العمر، وذلك يقتضي دخوله في معنى لكن ويصير كأنه قيل ولكنك ما كنت ثاويا، وذلك ما لا يخفى فساده. وإذا كان كذلك بان منه أنه ينبغي أن يكون قد عطف مجموع وما كنت ثاويا في أهل مدين إلى مرسلين على مجموع قوله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر إلى قوله العمر. فإن قلت فهل لا قدرت أن يكون وما كنت ثاويا في أهل مدين معطوفا على وما كنت من الشاهدين دون أن تزعم أنه معطوف عليه مضموما إليه ما بعده إلى قوله العمر؟ قيل: لأن إن قدرنا ذلك وجب أن ينوى به التقديم على قوله ولكن أنشأنا قرونا، وأن يكون الترتيب وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر ولكن كنا مرسلين. وفي ذلك إزالة لكن عن موضعها الذي ينبغي أن تكون فيه، ذاك لأن سبيل لكن سبيل إلا، فكما لا يجوز أن تقول جاءني القوم وخرج أصحابك إلا زيدا وإلا عمرا، بجعل إلا زيدا استثناء من جاءني القوم وإلا عمرا من خرج أصحابك، كذلك لا يجوز أن تصنع مثل ذلك بلكن فتقول ما جاءني زيد وما خرج عمر ولكن بكرا حاضر ولكن أخاك خارج، فإذا لم يجز ذلك وكان تقديرك الذي زعمت يؤدي إليه وجب أن تحكم بامتناعي، فاعرفه هذا، وإنما تجوز نية التأخير في شيء معناه يقتضي له ذلك التأخير، مثل أن كون الاسم مفعولا يقتضي له أن يكون بعد الفاعل، فإذا قدم على الفاعل نوي به التأخير، ومعنى لكن في الآية يقتضي أن تكون في موضعها الذي هي فيه، فكيف يجوز أن ينوى بها التأخير عنه إلى موضع آخر. قال: هذه فصول شتى في أمر اللفظ والنظم، فيها فضل شحذ للبصيرة وزيادة كشف عما فيها من السريرة. يدخل في نقطة أخرى صح؟
اللفظ والنظم.
خلينا نقف عليه، انا سيبدا يتكلم على قضية اللفظ والمعنى، خلينا نقف عند هذا. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.